أتفصعني
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في الدين، وأن يؤتينا الله تبارك وتعالى وإياكم الحكمة، فقد قال في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعرج في هذا المجلس، أسأل الله أن يجعله طيبا مباركا، على شيء من أمور السياسة الشرعية، ذلك بأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فللمناسبات التي تمر بنا وللنوازل التي تنزل بنا يلزمنا بيان أو بعض البيان لأمور ديننا المتعلقة بالسياسات التي تسوس الناس. فأقول بالله تعالى التوفيق: ليس ديننا بقاصر أبدا على الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا فهم قاصر، والذي قال به العلمانيون الجاهلون بالله وآياته ورسله. لكن ديننا كما سمعتم قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يشمل كل مناحي الحياة. ولقد نقم قوم شعيب عليه السلام على شعيب صلى الله عليه وسلم، نقم عليه تدخله في شؤون الاقتصاد، لما قال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فقالوا له فيما قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد؟ يقولون ذلك ساخرين منه، يقولون: ما حاصله؟ ما لصلاتك وما لصيامك من التدخل في شؤوننا، في أموالنا، في مكاييلنا، في موازيننا؟ كذا قالوا بالفهم القاصر، وبهذا النوع من أنواع الاستغباء. فأقول مذكرا: إن ربنا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل الله تبارك وتعالى كتابا، وشرع لنا شريعة تنظم كل مناحي الحياة، فكان من ذلك أمر السياسة. فأتناول شيئا من معنى السياسة، وشيئا من أعمال الذي يسوس العباد، حتى نكون على بصيرة من أمرنا هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، الصدد الذي تعرف به السياسة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي، أي مات نبي، تبعه نبي آخر، فكان الذين يسوسون الناس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سائسا ماهرا عليه الصلاة والسلام. وأذكرنا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: أتيت في المنام بقدح لبن فشربته، ثم أعطيت فضلي، أي ما تبقى مني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له الصحابة: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ ما تأويل الرؤيا التي رأيتها؟ رأيت أنك أتيت بقدح فيه لبن فشربت، وأعطيت المتبقي عمر بن الخطاب، ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: العلم. أي علم هذا الذي أوتاه عمر رضي الله عنه؟ ولم يكن عمر رضي الله عنه حافظا للقرآن ولا عالما بالقراءات، بل قال أقرأنا أبي، أي أقرأنا أبي بن كعب، وأقضانا علي، أي أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. كذا لم يكن عمر بالحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة أو كعائشة أو كابن عمر أو كعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك لم يكن عالما بالتفسير كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولم يكن عالما بالحلال والحرام كمعاذ ابن جبل رضي الله عنه، ولم يكن عالما بالفرائض والمواريث كزيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يكن عالما أيضا بفنون القتال كخالد بن الوليد وحمزة وعلي رضي الله عنهم. إذن فما العلم الذي أوتاه عمر الذي فسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بقدح لبن فشربت ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب؟ قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم، إنه العلم بسياسة الناس، إنه العلم بسياسة الناس بقيادة الناس، فقيادة الناس أمر صعب وشاق، ومع اتساع الفتوحات في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ودخول دول كاملة كانت كافرة دخلت في دين الله أفواجا دولة بعد دولة بعد دولة، ومع ذلك فالأمر محكم ورشيد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تتسع الفتوحات فتزداد الأمور تماسكا وتزداد الأمور انضباطا، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يقرب من يستحق أن يقرب، يباعد ويبعد من يستحق أن يبعد، ينزل هذا منزلته وينزل ذاك منزلته، يستشير في أموره رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن سياسة الناس ليست هي السياسة المعنية في زمننا التي تتضمن الكذب والغش والخداع والتضليل للأمم، تتضمن سياسة في أزماننا غشا وخداعا وتضليلا للأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير، إذ قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قال في بيانهم ملك كذاب، ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان، والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوس البلاد ويسوس العباد، يقودهم قيادة ترضي ربنا، جاءت أصولها في كتاب الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فهي أمانة، أمانة تؤدى لعباد الله عز وجل، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة، وإنها يوم القيامة لحسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهي أمانة، القيادة أمانة كما سبق، وكما قال ربنا جل ذكره لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فكان من اللازم أن يوظف لها الشخص المناسب لها، وإلا فإذا وظف لها شخص غير مناسب لها فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك من أشراط الساعة، لما سأله سائل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم سائسا عليه الصلاة والسلام، وأمر الساسة من بعده، أمرهم بالعدل وأمرهم بالإحسان، وحذرهم تحذيرا شديدا من الظلم، وبين مسؤوليتهم إذ قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال: ما من وال يلي أمر المسلمين يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال يلي أمر المسلمين يموت يوم يموت وهو غاش للمسلمين إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتوالت النصوص الآمرة بالعدل بين الناس وبالقسط بين الناس دون محابات ودون مجاملات، كما قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد لما جاء يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت كي يكشف عنها قطع اليد، قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد وكان حبا لرسول الله كريما، قال واشتد على أسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالحدود تقام على الشريف وعلى الوضيع على السواء. هكذا ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم مقولته بقوله: يا أسامة، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، عليه صلوات الله وعليه تسليمات الله. هذا النبي الكريم الذي تعلم منه أصحابه هذا الخلق الكريم، العدل بين الناس. إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الغزوات، خرج ذات مرة في غزوة من الغزوات وكان معه عمه، فلطم عمه رجلا من المسلمين، فجاء عمه وقال: القصاص يا خالد. فشفع الناس عند هذا الرجل كي يعفو عن رجل كبير، عم خالد بن الوليد، عم أمير الجيش، فأبى الرجل إلا القصاص. فلما رأى خالد أن الرجل لا مجال له ولن يتناهى عن القصاص، أتى بعمه وأوقفه بين يديه وقال: ها هو دونك، الطمه كما لطمك. فرفع الرجل يده ثم قال: تركتها لوجه الله لا لخالد بن الوليد، تركت أي تركت القصاص لوجه الله لا لخالد بن الوليد. فالأمير أو الرئيس أو الملك، وإن كان ملكا أو رئيسا أو أميرا، فليس ربا يعبد من دون الله، إنما طاعتنا له في المعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. كذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن حقه علينا أن نطيعه في المعروف، ومن حقه علينا أن ننصح له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وذكر الحديث وفيه: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذا مطلب، تقديم النصح لمن ولاهم الله الأمر، تقديم النصح. إذ النبي قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا. ومن الأمور المنوطة بهذا الحاكم المسلم، أي حاكم كان مسلما، من الأمور المنوطة به إصلاح الداخل وإصلاح الخارج، سياسة الناس داخل البلاد والسياسات مع الدول المجاورة والدول المتباعدة على السواء، فيعقد المعاهدات ويجلب لأهل بلده كل ما هو خير، ويسعى في التعاون مع الدول الأخرى بما فيه صالح وصلاح للإسلام والمسلمين. وفي الداخل أيضا عليه أن يعطي للمظلوم حقه، يأخذ من الظالم ويعطي المظلوم، يأخذ من الظالم ويعطي المظلوم. هو كذلك يحافظ على الناس وعلى طاعتهم لربهم، فيقيم القصاص انتصارا للمظلومين، وكذلك يقيم الحدود انتصارا للأشخاص على أنفسهم حتى يلقوا ربهم عز وجل وهم في نظافة من اللوث، في نظافة من الذنوب والكبائر التي ارتكبت. فإقامة الحاكم للحدود تطهير للعباد، وإقامة الحاكم القصاص انتصار للمظلومين من ظالميهم، فيسلم الظالم، يسلم الظالم إذ يلقى ربه وليست عليه خطيئة، ويسلم المظلوم إذ يرد إليه حقه. فهذه من الأعمال التي كلف بها الحاكم في الإسلام، الحفاظ على الحقوق، حقوق العباد، فيأخذ للمظلوم من ظالمه، كما قال نبينا الكريم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فمن الأمور المنوطة بالحاكم أن يأخذ للمظلوم من ظالمه، أن يأخذ للمظلوم حقه من الظالم. هذه من الأمور المنوطة بالحاكم المسلم، أن يأخذ للمظلوم من ظالمه. ومن الأمور المنوطة به كذلك، من الأمور المنوطة به كذلك تقسيم المال كما أمره الله. فليس من حقه أن يعبث بالأموال يمينا وشمالا، بل هو مأمور في ذلك بأمر الله، كما قال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم أقسم بينكم والله يعطي. فمن الأمور المنوطة بالحاكم أن يحسن القيامة على جمع الأموال من الحلال لبيت المال من الزكوات والصدقات ومما أخرج الله من الأرض ومن الثمرات ومن غير ذلك، وأن يوزعها توزيعا كما أمره الله. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه أميرا على بعض البلاد أو عاملا على بعض البلاد يجمع الصدقات، فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، هذا المال لكم وهذا المال أهدي إلي باعتباره عاملا على الصدقات، وبالطبع فمثل هذا إنما يهدى إليه المال كي يخفف عن الأشخاص شيئا ما، كالمسؤولين في كثير من البلاد إلا من رحم الله، يأتيهم شخص بأدية حتى يتغاضوا عن مطالبته بحقوق هي عليه لازمة. فجاء هذا الرجل الذي يقال له ابن اللتبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أودي إلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ ثم قام على المنبر خطيبا، وكان من غالب شأنه عليه صلوات الله وسلامه أنه لا يذكر الأشخاص بأسمائهم، إنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فصعد المنبر فقال: ما بال الرجل نرسله عاملا لنا على الصدقات فيأتينا ويقول: يا محمد هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ هكذا اشتد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. فمن الأمور المنوطة بالحاكم أن يجمع الأموال بحقها، لا يظلم العباد ولا يغل مالا لنفسه، فإن النبي قال: هدايا الأمراء غلول، وفي رواية غلول. وقال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالهدايا التي تهدى للمسؤولين هدية تهدى لمحافظ كي يتغاضى لشخص عن البناء مثلا في أرض محظور فيها البناء، هدايا تهدى لمحافظ حتى يعطي شخصا تصريحا ليس من حقه، وهكذا. فكل هذه الهدايا نوع من أنواع الرشوة، نوع من أنواع السحت، تلك التي تهدى للقضاة أيضا، تهدى للقضاة وتهدى للمسؤولين. سحت، فالسحت عام وكل مال حرام، ويطلق أيضا السحت على الرشوة في الحكم. فمن الأعمال المنوطة بالحاكم جمع الأموال وتوزيعها وقسمتها بالعدل كما أمره الله سبحانه، يعطي المستحقين، يعطي المعوزين كما أمره الله تبارك وتعالى. من الأمور المنوطة بالحاكم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى نصرة للعباد. فإذا زنى شخص وأتى للحاكم وقضى عليه بحكم الله من جلد أو من رجم، لقي الله وهو يشكر لهذا الحاكم صنيعه. إذا أتى شخص وقد شرب الخمر فأقيم عليه الحد، يأتي يوم القيامة هذا الذي أقيم عليه الحد شاكرا للحاكم أن طهره من عذاب الله. وكذا كما سلف في القصاص، فإذا قتل شخص أتى بالقاتل وأتى بأهل القتيل يخيرهم: إن كنتم تريدون قتل يقتل، إن كنتم تريدون العفو فهو لكم، إن كنتم تريدون الدية فالدية مبذولة. هكذا يستريح أهل المقتول، يستريح إن رأوا أن يقتل القاتل قتل، إن رأوا العفو عفي عنه، إن رأوا قبول الدية قبلت. هكذا، وكما قال ربنا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهكذا يؤتى بالسارق الذي أزعج العباد بسرقته، يؤتى بالسارق كذلك تقطع يده حتى يرتدع غيره، وهو نفسه هذا السارق سيأتي يوم القيامة شاكرا للحاكم صنيعه إذ طهره من عذاب الله تبارك وتعالى. وهكذا سائر الأمور. فمن مهام الحاكم التعزيرات قد تكون بالمال أحيانا، قد تكون بالسجن أحيانا، حفاظا على البلاد، حفاظا على العباد. ومن مهام الحكام وليتفطنوا لذلك تأمين العباد، تأمين البلاد. فلذلك شرع حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالرجل الضعيف المستضعف الذي يواجه بأربيد، ببلطجي، بقاطع للطريق يشير عليه السلاح ويهدده بالقتل، لا بد أن يؤمن هذا الضعيف ويرضع هذا الجاني الباغي المفسد في الأرض. فمن مهام الحاكم رضع الجناة وتنفيذ أمر الله عز وجل فيهم حتى يرتدعوا حتى تأمن البلاد حتى تأمن العباد. كل ذلك بدون محاباة من حاكم لأقربائه أو لأصدقائه، إنما يولي الشخص الذي يستحق أن يولى، قريبا كان أم بعيدا كان، مراعيا الفطنة في ذلك، مراعيا المصلحة العامة لأهل الإسلام في ذلك. لا يأتي بولد له ولا بصديق له يحابيه أو يجامله فتفسد على الناس معايشهم وتفسد البلاد ويفسد العباد، إنما يأتي بالرجل المناسب للمكان المناسب، بالرجل المناسب في المكان المناسب ويضعه في مكانه المناسب. وإن كان أحيانا أقل في التقى، فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مع أنه دون عدد من الصحابة في الفضل والتقى، دون عدد من الصحابة الكبار كابن عوف وكأبي بكر وغيرهم، ومع ذلك يجعله النبي في منصب قائد في الغزوات، إذ قال: إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله تبارك وتعالى على المشركين. فمن مهام الحاكم ومن مهام الرئيس ومن مهام القائد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما سلف، من غير محاباة ومن غير مجاملات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى
تفضل.
بعد ذلك شيخ، أنا بشتغل في شركة ببيع تليفونات، بيبقى فيه جزء من البيع قسط، بيجي اللي عايز يشتري التليفون بيشوفه، لو عجبه بيملى استمارة، وأنا في شركة وسيط، الشركة دي هي اللي بتقسط، بتصل بيه أديله بياناته بيستعلم عنه، لو تمام بيروح البيت عنده يملى كمبيالات، وبيتصل بيا بيقول لي جاي لك النهارده العميل ياخد التليفون، بيجي ياخد التليفون مني وما بيسمعش حاجه، بديله التليفون وبعد كده بيجي لي.
ابتعد عن هذه المعامله المشوبه بالربا.
هو بيجي لي بعد كده يدفع
الفلوس. ابتعد. عفوا اوجزت لك القول، هذه معامله مشوبه بالربا تتعدد صورها وانواعها، والمقصد منها ان شركه تمول الشخص بثمن الهاتف وتأخذ ما مولته مع عائدة ربوية، فابتعد عن هذا وتعاون على البر والتقوى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ليه سؤال يا شيخ بعد إذن؟
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله. توفى والدي منذ 20 عاما وكان عندي 13 سنة، وكانت أموالنا في المجلس الحزبي، وبعد ما استلمت أموالي وأنا بعد 21 سنة ما طلعتش عليها زكاة، لأني ما كنتش أعرف أن عليها زكاة، والأموال دي كلها اتصرفت في الجواز يعني، وأنا دلوقتي ما ملكش أي أموال، فمش عارف أنا دلوقتي هل عليا زكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
جزاك الله خير.
فالزمن الذي بقيت هذه الأموال في المجلس الحزبي وأنت لست بمتمكنة منها، إذا قبضتيها بعد زمن بعد بلوغك السن المشروع فأخرجي عنها زكاة سنة عند قبضها، إن لم تكوني فعلتي فأخرجي زكاة سنة واحدة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ومن الأمور المنوطة بالحاكم المسلم أن يقيم الصلاة، يحمل الناس على إقامة الصلاة، لأن من مهام إنقاذ الناس من عذاب الله أن يقيم الصلاة، وأن يحمل الناس أيضا على دفع الزكاة، فبدلا من هذه الضرائب التي لا مستند لها في الشريعة يأخذ من الناس زكاة أموالهم وينفقها كما أمره الله، وفيها خير وفيها بركة، وندفعها عن طيب نفس، فيليت المسؤولين في بلادنا ينشئوا بيوت مال للمسلمين بيوت أموال تجمع الزكوات ويقوض هذه الضرائب شيئا بعد شيء حتى تلغى. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، فهذه من مهام الحكام، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، أمروا بالمعروف، هذه من مهمة الحاكم، أمر بالمعروف لا يترك المنكرات أمامه وفي بلاده ويسكت عنها. فالعاصي هذا يحتاج إلى مذكر، يحتاج إلى رادع يمنعه من المعصية، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فمن مهام الحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أجل مهامهم التي أمروا بها أمرا وهم مسؤولون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. لذا كان عمر يخرج يتفقد أحوال الرعية، ينظر الطرق ممهدة أو غير ممهدة، يتفقد أحوال الرعية في البيت، في البيوت، أحيانا يتسمع الأخبار ويسأل عن هذا ويسأل عن ذاك رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال. دلوقتي أنا ليا ابني مدرس تربية موسيقية، وبعدين ربنا أكرمه وأخذ بكالوريوس تجارة، وبعدين مش عايزين يسووه، مش عايزين يعملوا له التسوية بأنه يبقى يشتغل مدرس أو يشتغل إداري في الحسابات. فاللي حصل بعد كده ان هم حصل ودنه تعبته، فاخذ قرار بان ما ينفعش في التربية الموسيقية، فجي دلوقتي بيشتغل اعمال ادارية بالانتداب. فدلوقتي برضو بيهاجموه، وحاول بشتى الطرق ان يحاول من يغير مسمى وظيفي واقفل له فيها، فحاول للسفر. دلوقتي جاله تعاقد في محاسب بره في بلد عربي، فدلوقتي التأشيرة بتاعت المحاسب مش موجودة، ففي تأشيرة لمدرس كمبيوتر، فعشان يطلع بالتأشيرة دي لازم يندفع فلوس
لتغيير
الورق.
عفوا، اصبري علي، يعني السؤال مختصر، ابنك عايز يغير في الأوراق، ما يعني يحول بعض، يعني يطلع أوراق غير حقيقية،
المكتب اللي مطلعه بقى هو اللي حيغير الورق من المحاسب للكمبيوتر.
بارك الله فيك.
أي
شيء فيه تعلق بالتزوير عافيني عافاك الله من القول به. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشهد الله أننا أحبك في الله سبحانه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
عندي سؤال بالنسبة للحنة للرجال يا شيخ.
الحنة للرجال؟
يعني واحد صاحبي متحني في برجليه وإيديه، وهل في نهي عن كده شفناه وفي حديث صحيح؟
إذا كان لمرض فلا بأس أن يتعالج بالحناء للمرض، أما إذا لم يكن لمرض فوإن كان سائغا في بعض الأحيان لكنه في زمننا يعد تشبعا بالنساء، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ففي ديننا سمت للمرأة المسلمة وسمت للرجل المسلم، أما التخنيس المتعمد هذا فليس في شريعتنا. بارك الله فيك. أقول بالله التوفيق، إن الحاكم عليه أن يجمع كلمة المسلمين وألا يفرق بينهم، فالتفريق بينهم على مبدأ فرق تسد، هو أو سلفه فرعون، إذ الله قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، فقوله تعالى وجعل أهلها شيعا يعني فرقهم فرقا كيسود ويهزمهم ويهينهم. فلا، ليس من شأن الحاكم المسلم هكذا، من شأنه أن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليست من مهام الحاكم المسلم أن يجوع شعوبه كما هو المبدأ الذي سار عليه الشيعيون والاشتراكيون، إذ الله قال في شأن أمثالهم وأدرى بهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فكانوا يتواصون، جوعوا الناس، جوعوا الصحابة حتى ينصرفوا عن رسول الله. فكان هذا مبدأ للاشتراكيين وللشيوعيين، تجويع الأمم حتى تنشغل بلقمة العيش عن إقامة دينها، عن الامتثال لأمر ربها والامتثال لأمر رسولها. فأيضا على الحاكم المسلم أن يتقي المكر والخداع والغش والتضليل والتفريق بين العباد. فهناك حكام غشاشون ظلمة يفرقوا بين الناس ويغيرون هذا، يغيرون صدر هذا ضد هذا، حتى تنشأ الخلافات، ومن ثم يتمكنوا من قيادة الناس تحت المبدأ الكافر فرق تسد، وتحت مبدأ فرعون إذ جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وكالآخرين الشيعيين الذين كان أسلفهم يقولون من أهل النفاق: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فهؤلاء يقولون: جوعوا الشعوب ليسهل عليكم قيادها، نعوذ بالله من غضب الله ومن كل ما لا يرضي الله، نعوذ بالله من كل ما لا يرضيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كنت كلمتك من شوية بس عايز من حضرتك بس تسمعني للآخر وبعد كده حضرتك تجاوب بعد ما نقفل. أنا كنت اشتغلت فيها، فبعدين بعد ما كملت حضرتك، بعد ما العميل بيجي بياخد التليفون بيجي بعد كده الشركة اللي بتقسط في نفس اليوم بتديني الفلوس كاش.
يا أخي أنا عارف.
تم التقسيط بينه وبين الشركة.
يا أخي سؤالك مكرر، أعرف سؤالك مكرر. أنت متعاون على الإثم والعدوان.
يعني فيها ربا.
أنت متعاون على الإثم والعدوان. بارك الله فيك.
فيها ربا أنا شيخ.
فيها ربا، وإن كان لا يخصك خصوصا مباشرة، إن كان لا يخصك مباشرة، لكن أنت مساعد عليه.
ومن الأفضل أن أسيبها مباشرة.
الله يحفظكم ويغنيك من فضله. أقول نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصطفى.
نعم.
اللهم صل على النبي. هو شيخ مصطفى لو الواحد يحط الزبادي على الشعر وحرام؟
لا ليس بحرام.
اللهم صل على النبي. وفي سؤال تاني لو سمحت. لو الواحد لما يموت كده على غفلة والعرق ينزل منه، مش العرق ده بيغفر ذنوبه؟
هو ليس العرق الذي يغفر الذنوب، إنما علامة حسن ختام موت المؤمن بعرق الجبين في الغالب.
طيب يا شيخ مصطفى، عندنا واحد جنبينا بارنا وبيشرب دم، وانا تعبانة صدري وجعني وبشمه من فوق، وابعت واقول له قول ما يسألش فينا، يشربه في الحمام لان عياله عيانين رخرين. يقول له وانا شفت اعمل تحت ولا اعمل فوق، انا اعمل لكم ايه؟ اعمل ايه يا شيخ مصطفى؟
نسأل الله أن يهدي الشرط، ففي الأيام نسأل الله أن يقوي الشرطة ويجعل قوتها في الخير. فالشرطة ينبغي أن تلاحق أمثال هؤلاء نصرة لهم وحفاظا على البلاد والعباد. وأذكر المسؤولين في جهاز الشرطة بتقوى الله، وأن يباشروا أعمالهم على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فهم مسؤولون بين يدي الله عن أمن البلاد. فدعوا الجلوس في المكاتب واخرجوا للناس، أنقذوا المظلوم احتسابا لله سبحانه وتعالى. أنتم تتقاضون أجورا وستسألون عنها، وأنتم في مناصب وستسألون عنها، فكفاكم جبنا وتخاذلا وبقاء في المكاتب. اخرجوا للناس، خذوا على أيدي الظالم، انصروا المظلوم، دعكم من هذا الذي أنتم فيه. انتهت المسائل، عليكم بالخروج ابتغاء وجه الله، انتصارا للمظلوم، أداء لعملكم معشر الشرط. أقول بالله تعالى التوفيق، وعلى ولي الأمر أن يكون موقنا بأمر، ألا وهو أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد تضيق الأمور ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا لزمنا تقوى الله عز وجل فإن الأرزاق تتأتى. ولذلك لن ينصلح حال البلاد مع هذا العبث ومع هذا التشرذم ومع حرب الدين، لن ينصلح إلا بتقوى الله. أذكر الجميع ونفسي قبلهم بقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبقوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وبقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فعلى الذي يسوس البلاد أن يكون موقنا بهذا، لا يكون جاهلا بأوامر الله ولا بسنن الله أبدا، بل يكون عالما بأوامر الله، عالما بسنن الله الكونية، عالما بسنن الله الشرعية كذلك، حتى يستطيع أن يقود البلاد لا ينجرف ولا ينحرف، لا تستقطبه الشهوات ولا تجتذبه الشبهات، بل يكون فطنا مقيما لأمر ربه، ناظرا في كتاب الله على الدوام، متذكرا ذاكرا أوامر الله سبحانه. السلام عليكم. أقول أيضا وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم.
وفيك يا رب. تفضل.
أسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير.
يا رب أمين. تفضل.
ما قولكم في شخص معتقد بأنه لا يجوز للمسلم الزواج من الكتابيات ويقصد النصارى ويدعو لذلك ويستند بأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تنكحوا المشركات، فأهل الكتاب المشركون، ويرد على الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بأن هؤلاء طائفة تؤمن بأن الله واحد وأن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الزواج بالنصرانية الباقية على نصرانيتها أو باليهودية الباقية على يهوديتها، إن كانت عفيفة فالزواج بها جائز، وإن كان الأولى أن تتزوج بمؤمنة. أما جواز الزواج بها فلقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يهودية أو نصرانية جائز الزواج بها. ولقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بامرأة يهودية، فبلغه أن عمر تكلم في ذلك، فذهب إلى عمر قائلا: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن. هكذا قال عمر رضي الله عنه. هذا ويجدر بي أن أذكر بأن بعض الفضائيات دأبت على نشر أفكار مخالفة للشريعة في مسائل تهم الدين، فنصروا لشيخ كبير مشهور قوله بعدم جواز الرجم، بعدم جواز الرجم، وأنه لا يعرف هذا في الدين. فأقول: إن كان لا يعرف فغيره، والمسلمون عموما يعرفون ذلك، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعزا، يعرفون أن عمر قال أيضا فيما قال: يوشك إن طالب الناس عاد أن يقول ما نجد الرجم في كتاب الله، فيتركون تلك الفريضة فيا لكم، وإن النبي قد رجم ورجمنا معه ورجمنا بعده. فأمام المد الغربي الكافر أمام المد الغربي الكافر وأمام الاستشراق الماكر، يضعف البعض أحيانا فينكر مسلمات من الدين، فلا بد من المحافظة على ديننا وعدم الانهزام أمام أعداء الله. إن ربنا يقول وقل الحق من ربكم، أي وقل هذا هو الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أرجع إلى ما كنت بصدده من الحديث على ولاة الأمور، على ولي الأمر أن يكون جادا في عمله مباشرا لعمله على الوجه الذي يرضي الله. وأذكر بنبي الله سليمان عليه السلام الذي سخرت له الجن والإنس، الذي سخرت له الشياطين والرياح، ومع ذلك كله يقف مراقبا الشياطين ويتعمل وتكد وتشتغل وتحفر. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومع ذلك هو واقف متكئ على العصا يراقب. وكما قال تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يتفقد الرعية حتى يموت وهو على العصا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فعلى كل مسؤول أن يكون جادا في عمله على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن شخصا كسولا نائما في المكيفات لا يقوم إلا ظهرا ويرجع ينام عصرا، وهكذا تمضي حياته ويضيع الأباد من تحت يديه وتطيع المسؤولية التي كلف بها. فكذلك أرجع فأذكر المسؤولين عن الشرط بتقوى الله سبحانه وعدم الجبن وعدم الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى، والعودة إلى مباشرة أعمالهم على الوجه الأكمل حتى ينزجر الرغام، حتى ينزجر البغاء، والله المستعان. السلام عليكم.
أنا سائر لكن سيفي مؤمنا يكفي.
نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشر الرجيم، نعوذ بالله من الشر الرجيم. اقطعوا عليه الخط يا إخوة، اقطعوا عليه الخط. دائما نبتلى بمثل هذا الرافضي الشيعي البغيض الذي يسب أزواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا المقام أذكر بعض المرشحين للرئاسة الذين قدموا أنفسهم للترشح لها بتقوى الله، فمثل هذا الذي يطعن في أم المؤمنين عائشة وعلى أضرابه وعلى شاكلته الشيعة البعداء البغضاء الذين يسبون أصحاب النبي، يتمالأ معهم بعض المرشحين للرئاسة ويجهلون ويقولون إن الخلافات بيننا وبينهم سياسية فحسب. وأمثال هذه الإفرازات التي تسمعونها من الطعن في أصحاب رسول الله جديرة بأن توقف وبأن يتفطن الشخص إلى هذا الفريق الشيعي البغيض الذي يطعن في أصحاب النبي صباحا ومساء ويكذب السنة التي جاء بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتفطنوا لهؤلاء المتشيعين البعداء البغضاء. أما أن يأتي شخص من أجل مجاملة لقوم من أجل ترشح لمنصب يعلن عن ولائه لهم، فنعوذ بالله من الخذلان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله.
مع بعض الأسئلة ممكن؟
سأل وأوجز.
حاضر. هل الإجماع يقتصر على القرون الثلاثة أم يتعداها؟ السؤال الثاني، رجل طلق زوجته 3 طلقات. الطلقة الأولى طلقها وهو في ليبيا، قال لها أنت طالق عبر التليفون، ثم لما رجع بعد 4 أشهر لم يرجعها إليه بعقد ومهر جديد وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم بعد ذلك طلقها طلقة ثانية فقال لها أنت طالق، ثم رجعها بعد 20 يوما وفي الطلقة الثالثة قال لها أنت خالص.
أنت؟
أنت خالص.
خالق؟
آه.
يعني خالق يعني؟
هو قال هذا اللفظ أنت خالص.
وبعدها بنى عليها تطليق، وهي بنت تطليقا على هذا أم لا؟
هو 3 طلقات.
أيوة أنا فاهم. أنا أتكلم على العبث الأخير الذي يقول لها أنت خالق.
لا أعلم والله يا شيخ، هو اللفظ الذي صدر منه قال
على كل على كل على كل الله المستعان. أجيبك على أسئلتك.
السؤال الثالث، هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل أن تغتسل من الحيض؟ والسؤال الرابع، هل يجب الإحرام للحج في غير أشهر الحج، أي أن الحج الحاجة يهل بالحج مثلا في رمضان أو في غير أشهر الحج؟
الحمد
السؤال
انتهي هات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الإجماع هل يقتصر على القرون الثلاثة؟ لا دليل على اقتصاره على القرون الثلاثة. أما الرجل الذي طلق زوجته وتركها حتى انقضت عدتها ورجع إليها ثانية بدون عقد جديد وعاش معها معاشرة الأزواج ثم طلقها وبعد قال لا أنت خالق، رجع وقال لا أنت خالق، فأولا الطلقة الأولى محسوبة، كونه رجع إليها ثانية عاشرها معاشرة الأزواج بدون عقد جديد، هنا اتجاهان للعلماء. الاتجاه الأول أن يحكم عليه بأنه زاني وبأن الأولاد أولاده أولاد شبهة أو ليسوا بأولاد أولاد زنا عياذا بالله، أو أولاد شبهة على أقل الأحوال، أو نتجه إلى الحكم عليه بأنه يعذر بجهالته وتحسب رجوع لكنه جهل أنه لابد من عقد جديد، وهذا أحب إلى النفس. وعليه كثير من العلماء أنه يعذر بجهالته ويعتبر راجعها، فإذا قال لها أنت طالق فتكون التطليقة الثانية، وقول لها في الثالثة أنت خالق أيضا في معرض أنت طالق أراها محسوبة عليه، وأراه يستهزئ بأحكام الله ساخر لاعب فيطمض عليه، وعلى ذلك لا تحل له تلك الزوجة. أما إذا طهرت المرأة من المحيط، رأت الطهر من المحيط ولم تغتسل، هل للزوج أن يعاشرها أم يلزم الاغتسال؟ يلزم الاغتسال عند الجمهور، ذلك لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا يتم لا تتم المعاشرة إلا بعد الاغتسال. هذا رأي الجمهور، وشذ في هذا الصدد أبو محمد ابن حزم وقال بغير ذلك ورأيه مرفوض. أما الإحرام للحج في غير أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة فلا ينعقد حج بذلك، يعني إذا قال شخص الآن لبيك اللهم لبيك لبيك حجا لا ينعقد على الصحيح لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول لك عم الشيخ، هو تجارة الفيل هل حرام ولا حلال؟
نعم نعم قاعد.
تجارة الفيل واحد بياخذ فيل اما يبيعها بقوتها ب2000 بيبيعها ب87، هل ده حرام ولا حلال؟
تجارة ماذا يا جماعة؟ تجارة ما ضبطوا ما ضبطوا
عقد العمل للسعودية، عقد العمل للسعودية يعني بيتاجي في حكاية الفيز يعني بياخد
تجارة الفيز
ايوه ايوه يعني هو بياخدها فيزا يعني رخيصة مننا
يعني تجارة الفيز يعني انت تشتري فيزا تبيعها او تاخذ فيز من واحد سعودي جاي تأتيه بعمال وتأخذ عمولتك من العمال، لها ضوابط بالطبع لابد من وضع ضوابط لها، إذا كان العامل يعلم ما هو ذاهب إليه والأمور منضبطة تختلف عما إذا كان سيغش فلها ضوابط، ليتك تسألني في الهاتف وإن شاء الله أفيدك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم
فضلت الشيخ، انا ان شاء الله يعني عندي طفلين 6 سنين و4 سنين، هل لو انا رفضت الانجاب يعني لغايه ما تم حفظ القران، ده يبقى في اسم عليا مع العلم ان انا بولد قيصري.
ليس عليك اسم، ليس عليك اسم، لكن اذا كنت تستطيعين الحمله فهو افضل. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فاني مباهن بكم الامم. ولامتنان الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل اذ قال: وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، وجعلناكم اكثر نفيرا. ولان نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام قال لقومه: استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالدعوة إلى تحديد النسل دعوة خاطئة. وليت المسؤولون أيضا يعيدون النظر في القانون الباطل الذي هو قانون رفع سن الزواج للبنين والبنات، فهذا قانون مضر بالمسلمين ومساعد على الفاحشة وعلى الإثم وعلى العدوان. هذا القانون مساعد على الفاحشة، فالبنت التي تبلغ من حقها أن تتزوج، لماذا تؤخر 5 سنوات أو 6 سنوات؟ ولماذا يؤخر الشاب كذلك هذا القدر من السنوات؟ فهذا قانون باطل لا مستند له، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسؤولين كذلك أن يعيدوا النظر في القوانين المدنية التي تحكم بها البلاد، سواء كانت المتعلقة بعقوبات الزنا ونحو ذلك، ويوفقونها مع شرع الله تبارك وتعالى. هذا ومن هذا المقام أعلن عن رفضي لقانون دور العبادة الموحد المزمع التصديق عليه، ذلك لأنه يمكن لأهل الأوثان ويضيق على أهل الإسلام. هذا القانون، قانون دور العبادة الموحد، حاصل ما فيه وإجمالي ما فيه تمكين لأهل الأوثان وتضييق على أهل الإسلام. فأسأل الله ألا يتم أبدا، أسأل الله ألا يتم أبدا هذا القانون الذي فيه تضييق على المسلمين وفتح باب للكافرين بتقوية مراكزهم، وكذلك لأهل البدع والضلالات من الشيعة وغيرهم، بل وللبوذيين والبائيين وغير هؤلاء. فأسأل الله ألا يتمم أبدا هذا القانون. هذا وكذلك هؤلاء الذين يجتمعون ليل نهار من العلمانيين وغيرهم ومن أصحاب نوادي الروتري التي تعقد اجتماعاتها في عموم المحافظات، أسأل الله ألا يبارك في سعيهم، أسأل الله أن يخيب مساعيهم، لأن هذه النوادي الروتري وليونز وغيرها من النوادي هي نوادي في حقيقتها منبثقة عن الماسونية. فجدير بالمسلمين أن يتفطنوا لهذه النوادي ويعلموا الجائل الذي ينضم إليهم. نعم، هم يتواصلون فيما بينهم بترشيح بعضهم البعض للمناصب العليا، ومن ثم يقبل عليهم جهلة، لكن إذا تفطنوا لحقيقتهم وأنها مؤسسات ونوادي تابعة للماسونية، حينئذ ستوضع الأمور في نصابها، ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فجدير بأهل الإسلام أن يتفطنوا إلى ما يكاد لهم، وجدير بهم أن يتفطنوا إلى هذا الشرير الخبيث الذي يقول: نريد أن تكون هناك قوانين للزواج المدني وقوانين للزواج الشرعي. فعليهم أن يتفطنوا لمثل هؤلاء الشريرين المتشرذمين الذين يجتمعون ليل نهار من الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين والمحاربين لله ورسله. فجدير بالمسلم أن يتفطن لهم وأن يحذر خطاهم، تلك الخطى التي هي خطى شياطين إنس عياذا بالله منهم ومن شرهم. هذا وختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة داعية إلى الحق والخير، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وأن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المسلمين المشاهدين لها والمشاهدات. اللهم آمين. كما أوصي نفسي وإياكم بتهذيب النفس وتزكيتها بذكر الله المتواصل وبالاستغفار المتتابع، فهذا شأن نبينا الأمين. فلا تجرفنا هذه الأحداث التي تمر بنا، ولا تنسينا تهذيب أنفسنا والاستقامة على أمر ربنا من صلاة الليل والاستغفار وكثرة الذكر. هذا وصلوا وسلموا على الهادي البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وتواصوا يا أهل الإسلام بالحق، وتواصوا يا أهل الإسلام بالصبر، وابذلوا لنصرة دينكم، ولن يضيعكم ربكم ولن يتركم أعمالكم. رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.